بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير. وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
أهله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على أسماء الله وصفاته التي أنزلها في كتابه الكريم. قال: وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا التفسير لهذه الألفاظ الكريمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها بذلك: الأول الذي ليس قبله شيء. وهذا في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى تفسير غيره. ففسر هذه الألفاظ الأربعة في هذه الآية الكريمة بهذا التفسير المختصر. فالاسمان الأولان الأول والآخر اسمان لأوليته وأبديته سبحانه وتعالى، والاسمان الآخران والظاهر والباطن اسمان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى، متقابلات. هذه أسماء متقابلة: اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى. فالأول الذي ليس قبله شيء معناه أنه سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء. وفي الحديث: كان الله ولا شيء معه. فليس هناك شيء قبله سبحانه وتعالى، هذا معنى الأول. والأول من أسمائه سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يبقى أحد بعد الله سبحانه وتعالى فآخريته مطلقة لا نهاية لا نهاية لها. أما المخلوق فإنه مسبوق بالعدم مسبوق بالعدم، والمخلوق مسبوق بمخلوقات، وهكذا. أما من مخلوق إلا وهو مسبوق مسبوق بمخلوقات أو مسبوق بالعدم، لم يكن شيئا ثم كان. وأما بقاؤه في الآخرة فليس من ذاته، وإنما هو بإبقاء الله له، وإلا فأهل الجنة يبقون أبد الآباد وأهل النار يبقون أبد الآباد، لكن هذا البقاء ليس هو من ذواتهم، وإنما هو من إبقاء الله لهم سبحانه وتعالى، والذي حكم وقدر إبقاءهم. أما هو سبحانه وتعالى فإنه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، هذا خاص به سبحانه وتعالى، فأحاط بالزمان كما أحاط بالمكان، فهو الظاهر وهو الباطن. الظاهر فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء، العلي الأعلى فوق عرشه وفوق سماواته، وكل الخلائق فإنها تحته سبحانه وتعالى، فهو الظاهر فوقها وهو القاهر فوق عباده. هذا فيه إثبات العلو له سبحانه وتعالى، وأنه في جهة العلو كما أثبت ذلك لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتته الفطر. فما من مخلوق حتى الدواب، وحتى ما من مخلوق إلا ويجد في نفسه نظرا إلى الأعلى إذا دعا ربه سبحانه وتعالى للفطرة. كل يمد يديه إلى السماء لفطرته، ولو لم يدرب هذا ويعلم هذا تجده يتجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى جهة العلو، ويمد يديه إلى السماء، بل ولو لم يمد يديه قلبه يتجه إلى العلو إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. هذه فطرة فطر الله العباد عليها. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر كما سمعتم الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجب بصره سبحانه وعلمه شيء من الحواجب. فهو مع علوه فوق خلقه فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يعجب عنه إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فلا يتصور أحد أنه مع علوه، أنه إذا كان عاليا على خلقه أنه يكون بعيدا عنهم، لا يراهم ولا يسمعهم ولا يعلم ما يصدر منهم، فإنه سبحانه وتعالى محيط به، يعلم السر وأخفى. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. فهو سبحانه وتعالى في العلو، وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى ليس دونه شيء، أي لا يحجب علمه وبصره وإحاطته شيء من خلقه، أو يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى الباطن. فلا يتنافى علوه مع قربه من خلقه سبحانه وتعالى، كما لا يتنافى أوليته سبحانه وتعالى مع آخريته، بل هما متفقان. محيط بالزمان أوله وآخره، ومحيط بالمكان أعلاه وأسفله، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته. ثم ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، دق علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا سر ولا جهر ولا ظاهر ولا خفي، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، هو بكل شيء عليم، بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بخلاف الخلق فإنما يخفى عليهم أكثر بكثير مما يعلمون، أما الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء وهو بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتوكل عليه، والتوكل معناه تفويض الأمور إليه، فوض أمورك إليه سبحانه وتعالى واعتمد عليه في قضائها وفي إصلاحها وفي كل ما تحتاج إليه، اجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى في كل شؤونك، لا تلتفت إلى غير الله، فوض أمورك إليه واعتمد عليه في جميع الأمور، في العسر واليسر والشدة والرخاء والخفي والجلي وفي كل شيء، اعتمد على الله عز وجل. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، بل هو شرط الإيمان، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهو الذي توكل الأمور إليه سبحانه وتعالى. ولا ينافي التوكل على الله، لا ينافي الأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا نافعة، فنحن نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الذي يترك الأسباب ويزعم أنه متوكلا على الله فهذا كذاب، لا بد من الأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا، وأما حصول النتائج وحصول المطلوب فإنه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعتمد الإنسان على الأسباب، الإنسان يكتفي بالأسباب ولكنه لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله، إن شاء رتب عليها نتائجها وإن شاء لم يرتب عليها نتائجها، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الاعتماد على الأسباب لا يجوز، الاعتماد على الأسباب شرك، كون الإنسان يعتمد على الأسباب ويظن أن الأسباب هي التي توجد له المطلوب هذا شرك بالله عز وجل، كما قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، قدح في الشرع ونقص في العقل، فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله أن الناس يتركون الأسباب ويزعمون أنهم متوكلون على الله، هذا عجز، ترك الأسباب هذا عجز، يعني كون الإنسان يجلس ولا يطلب الرزق ويقول إنسان الله يقدر لي شيء جاءني هذا عجز، عجاز هذا، لكن لو طلع من بيته وطلب الرزق وبذل الأسباب يكون هذا من العقل، لكن لا يظن أن الأسباب هي اللي تجلب له الرزق، إنما هي أسباب إن شاء الله رتب عليها مقصودها وإلا لم يرتب. أما كونه يترك الأسباب فهذا لا يحصل له شيء، لو جلس في بيته وترك طلب الرزق أو ترك الزواج وقال كان الله مقدر لي ذرية حصلت بدون زواج، أو ترك الأكل والشرب وقال كان الله مقدر لي حياة أنا حيا بدون أكل وشرب، هذا ليس بعاقل. فترك الأسباب وتعطيل الأسباب هذا عجز وقدح في الشرع، قدح في الشرع لأن الله أمر باتخاذ الأسباب. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله يعني يطلبون الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق توكلا على الله كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدروع عند القتال في سبيل الله والجهاد، يلبس الدروع ويلبس المغفر عليه الصلاة والسلام، هذه أسباب لا وقاية، مع أنه يؤمن بالله ويتوكل على الله لكن يأخذ بالأسباب النافعة. ويقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لاحظ أن الطير ما تجلس في أوتارها، تغدو في طلب الرزق، تغدو في طلب الرزق بالفطرة، فطرها الله على ذلك لأنها تعلم أنها لو بقيت في أوتارها هلكت، فهي تخرج من أوتارها مبكرة الغدو تغدو تطلب الرزق، وتروح يعني ترجع آخر النهار بطانا يعني شبعة لأنها بذلت الأسباب في طلب الرزق، فالله رزقها سبحانه وتعالى. فطلب الرزق وبذل الأسباب النافعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أمر باتخاذ الأسباب. وتوكل على الحي، الحي هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن صفة الحياة له سبحانه وتعالى، فالحياة من صفاته سبحانه وتعالى، والحي من أسمائه الذي لا يموت، حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها موت بخلاف المخلوقات الحية فإن حياتها يعتريها موت، هي حياة حادثة بعد أن لم تكن ويعتريها موت، فهي حياة ناقصة. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة كاملة لا يعتريها موت. وقال على الحي الذي لا يموت لأن التوكل على الذي يموت، على الحي الذي يموت من الناس توكل ناقص، إذا مات الوكيل انقطعت الوكالة وضاعت إن لم تنقل إلى غيره. أما التوكل على الله فإنه يستمر لأن الله جل وعلا حي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، هذا فرق بينه وبين حياة غيره سبحانه وتعالى. فالتوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل بمعنى أن تنوب واحد فيما يقدر عليه، تنوب واحد فيما يقدر عليه يخاصم عنك ولا يشتري لك حاجة، يشتري لك سلعة ولا يعمر لك بيت، هذه تم وكالة، تم وكالة وهي جائزة الوكالة جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له أضحية، كان يوكل صلى الله عليه وسلم نوابه ويرسل رسله، هذا توكيل، يجوز التوكيل، توكيل المخلوق يعني إنابته فيما يقدر عليه، هذا أمر جائز. وباب الوكالة معروف في كتب الفقه، في كتب الحديث باب الوكالة، وهذا لا يتنافى مع التوحيد. أما الذي يتوكل على غير الله هذا هو الذي يصل بالتوحيد، التوكل لا يكون إلا على الله، ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا، على الله، قدم المعمول، قدم المعمول ليفيد الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره، لأن التوكل معناه الاعتماد في حصول المطلوب، الاعتماد في حصول المطلوب، قال لا يكون إلا على الله. أما التوكيل فهو بذل سبب فقط، بذل سبب، فالوكيل إنما هو سبب، والوكالة إنما هي سبب، أما حصول المطلوب فإنه لا يملكه الموكل ولا الوكيل، وإنما الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الوكالة والتوكل، فرق بين، أو تقول فرق بين التوكل والتوكيل، التوكل لا يكون إلا على الله، أما التوكيل فيجوز في حق المخلوق فيما يقدر عليه، لكن لا تعتمد على الوكيل في حصول المطلوب، وإنما تعتمد على الله سبحانه وتعالى. فقد توكل أحدق الناس وأعرف الناس في تحصيل شيء لك ولا يقدر على تحصيله لأن الله لم يقدره، فحصول الموكل فيه هذا إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل والوكيل فهذا إنما هو سبب من الأسباب، فلا تعتمد عليه في حصول المطلوب. نعم، الآية التي بعدها وهو الحكيم الخبير. نعم، وهو الحكيم الخبير، هذا من أسماء، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، الحكيم والخبير من أسمائه سبحانه وتعالى. والحكيم له معنيان، الحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم، حكيم معناه الحاكم الذي يحكم بين عباده، فهو يحكم بين عباده بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، أنواع الحكم ثلاثة، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي يوم القيامة، وكلها مختصة بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه بشرعه وما أنزله على رسوله، فلا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكمه الجزائي يوم القيامة، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويحكم على الناس بأعمالهم، يحكم بين الناس بأن يجعل المؤمنين من أهل الجنة ويجعل الكفار من أهل النار، هذا حكمه الجزائي سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا المعنى الأول، حكيم بمعنى الحاكم، الحاكم المطلق الذي له الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الحكيم ذو الحكمة، ذو الحكمة، وهي إتقان الأشياء ووضعها في مواضعها. فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، والحكمة وضع الشيء في موضعه. وكل أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى وتدبيراته كلها مبنية على الحكمة، ليس فيها عبث، ليس فيها عبث وليس فيها خطأ، بل كلها حق وكلها صواب. فهو سبحانه وتعالى أحكم الأشياء، أي أتقنها ووضع كل شيء في موضعه اللائق به. إذن الحكيم له معنيان: الحاكم والمحكم للأشياء، المحكم لها الذي يضع الأمور في مواضعها، لم يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى. الخبير، هذا الاسم الثاني. الخبير هو الذي يعلم دقائق الأشياء وخفاياها، له خبرة تامة في دقائق الأشياء ونتائجها، هذا الخبير. ولهذا يقول جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، يخبر الأشياء، يخبر الأشياء كلها، لا يخفى عليه شيء منها، وما تؤول إليه وما ينفذ عنها، هذا معنى الخبير. لا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يلج يعني يدخل في الأرض من الأموات والبذور، بذور النباتات والمعادن التي في جوف الأرض، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، كل ما دخل في الأرض فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يبعث الموتى من قبورهم، ويعلم أمكنتهم ومستقرهم ومستودعهم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ويعلم ما فيها من كنوز ومعادن أوجدها فيها سبحانه وتعالى، ويهدي إليها من يشاء من عباده، ويخفيها على من شاء من عباده. هذه الكنوز التي في الأرض الله جل وعلا يهدي إليها من يشاء، فيستخرجها وينتفع بها، ويحجبها عمن يشاء وهو يمشي فوقها، وهي قريبة منه ولا يدري عنها، لأن الله لم يقدر له أنه ينتفع بها، وإنما خلقها لغيره، خلقها لغيره. وإلا لو كان الناس يعلمون ما في الأرض كان الأولون أخذوا كل ما في الأرض وبقينا نحن ما مالنا شيء. لو كان الخلق يعلمون ما في الأرض كله لكان الجيل الأول أخذ كل ما في الأرض، والذي يأتي بعدهم ما يجدون شيء. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه وزع هذه الأرزاق بين عباده، وجعل لكل جيل ما قدره لهم مما يستفيدونه من هذه الكنوز وهذه المعادن، هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولا تظنون أن الناس الآن أحاطوا بما في الأرض، الأرض فيها شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والله خلقها لعباده من أولهم إلى آخر واحد في الدنيا، كلهم يعيشون مما أودعه لهم في هذه الأرض، وتخرج في أوقات قدرها الله سبحانه وتعالى، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج من الأرض من النبات وما يخرج منها من المعادن وما يخرج منها من سائر الأشياء التي تكتشف وتظهر، كل ذلك بعلمه وتقديره. ما أحد يستخرج شيء من هذه الأرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وتوقيته، وقته بهذا الوقت المحدود، ولا يستخرج إلا إذا جاء وقت استخراجه الذي قدره الله سبحانه وتعالى، هذا بعلم الله جل وعلا. ويعطي العباد من المواهب ومن الحاطة علمه سبحانه وتعالى. نعم، إنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، أي خزائن الغيب، خزائن الغيب لا يعلمها. والغيب معناه ما غاب عن الناس، الغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه، هذا الغيب. والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يشاهد بالأبصار وما يغيب عن الناس، هذا لعلمه سبحانه وتعالى. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا حصر، لا يعلم مفاتح الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه مشرك كافر، وهو من أنواع الطواغيت الخمسة، من أنواع الطواغيت الخمسة الكبار من ادعى علم الغيب. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن أطلعه الله على شيء منه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا أن ارتضى من رسول، قد يطلع الله رسله على شيء من الغيب من باب المعجزة، باب المعجزة ومن باب المصالح للعباد. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا الغيب من أنفسهم، وإنما بتعليم الله لهم وإطلاعه إياهم له عليه للإعجاز والدلالة على صدقهم ولمصالح البشر. وإلا فالغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه كافر مشرك بالله عز وجل، كالكهان والسحرة والمنجمين وسائر من يدعون علم الغيب ويدعون معرفة الغائب، الشيء الغائب ومعرفة المستقبل وما يجري فيه، كل هذا كفر بالله عز وجل، لأنه مشاركة لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وجاء تفسير مفاتح الغيب لأنها الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة، هذا واحد، وينزل الغيب، هذا الثاني، ويعلم ما في الأرحام، هذا الثالث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الخامس. هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عنده علم الساعة، ألا أحد يدري متى تقوم الساعة؟ لا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام، سأل محمدا صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ ليعلم من السائل، يعني لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان ذلك، فغيرهما من باب أولى، فلا أحد يدري متى تقوم الساعة. وليس للعباد مصلحة لمعرفة متى تقوم الساعة، إنما مصلحتهم أن يخبروا بأنها ستقوم وأنها لا بد منها من أجل أن يعملوا صالحا ويستعدوا له. أما معرفة توقيت قيام الساعة فهذا ليس لهم فيه مصلحة، بل ربما لو أخبروا به لكان مضرة عليهم، ولذلك حجبه الله سبحانه وتعالى عنهم. ولهذا حاول المشركون أن يسألوا متى تقوم الساعة، متى يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. الواجب أننا نخشى الساعة ونعمل لها ونستعد لها، أما أننا نسأل متى تكون هذا ليس من شأننا ولا من صالحنا. ولو كان لنا فيه مصلحة لبينه الله سبحانه وتعالى لنا، فلا يدري متى تقوم الساعة إلا الله. فهؤلاء الذين يعبدون ويكتبون أحيانا لأن عمر الدنيا كذا وكذا وأن قيام الساعة يكون كذا وكذا، هذا كله من التدجيل ومن العبث الذي لا يجوز، العبث الذي لا يجوز. ألا أحد يعرف عمر الدنيا؟ ألا أحد يعرف متى تقوم الساعة؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة والرسل ما عرفوا هذا، فكيف يأتي واحد متطفل ويدعي أنه يعرف متى تقوم الساعة بناء على حسابات أو على أشياء توهمها؟ وينزل الغيب، ينزل الغيب، لا أحد يدري متى ينزل الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الناس شيئا وأن الغيث سينزل في وقت كذا أو في، ولا ينزل غيث. فالذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا، ويعلم متى ينزل وينزله على من يشاء ويمنعه عن من يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، تمطر هذه الأرض وبجوارها أرض أخرى لا ينزل عليها قطر، تمطر هذه البلد وبجوارها بلد آخر لا ينزل عليها ولا قطر. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفه. السحاب المسخر، الله سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عن من يشاء. تمر السحاب حملة للماء، بحور من الماء تمر على أرض قاحلة ولا ينقط عليها ولا مسحة، تروح الأرض الأخرى وتمطر عليها. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمسكها عن مكان وأرسلها على مكان، دل على أن السحاب مسخر ومدبر ومسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان كل ما تمر عليه السحابة كله يسيل ويمطر، لو كان الأمر أنه مجرد طبيعة أو خدفة كما يقول. البلد سنة هجبة ليس فيها شيء وسنة مقتلة خضراء، من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون مناخها مناخ أمطار ومناخ، أنتم تسمعون الجفاف الآن يجري في بلاد كانت مقتلة ومشهورة بالخصب والنباتات، يشكون الآن مما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه الجد والقحط، صناع المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحلة مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروى بالماء ويهتز فيها النبات؟ هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرسل السحاب وهو الذي يسيره ويصوفه وينزله في وقت يعلمه سبحانه وتعالى وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. قد يكون الناس يأتين من المطر، خلاص يقول ما في مطر، السنة ما في شيء، الأرصاد الجوية تقول كذا وكذا، الخبراء يقولون كذا وكذا، ثم يأتي المطر بغزارة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا من العجائب، عجائب قدرته جل وعلا. وينزل الغيث، لا أحد ينزل الغيث غيره سبحانه. ثم أيضا تجد السماء إلى الماء، هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، تقدير، تقدير دقيق لا يتغير أبدا. تجدها تنزل بغزارة بين لحظة إلى هي قد أمسك، ولا ينزل ولا قطرة واحدة، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الأجنة تخلق في الأرحام، أرحام في الإناث من الآدميات وغيرهم من البهائم وغيرهم، ما فيه اتصال خارجي أبدا في الظاهر لنا، ما فيه اتصال خارجي، رحم مغلق، رحم مغلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي على الجنين، يخلقكم في بطون أمهات تكتم على ما. لو ناخذ واحد منكم الآن نلفه بشيء إلا ندخل بشيء محكم مات، لكن الجنين يعيش في أحسن حالة في هذا المكان الذي انقطع تدبير العالم كله عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان دخل في بطن أمه بعد ما ولد مات، لو رد الإنسان إلى بطن أمه بعد ما ولد يموت ينخلق، لكن يوم كان جميل وهو حي من أحسن، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، هذا من عجائب قدرته سبحانه. ويعلم ما في الأرحام، يعلم متى يخلق على الجنين وكم يمكث في بطن أمه ومتى يخرج، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم مدة بقائه في رحم أمه ويعلم وقت خروجه، قدر الله خروجه في وقت كذا وكذا، ولا يتأخر عن تقدير الله سبحانه وتعالى ولا يسبق تقدير الله، ما يخرج قبل أن يؤذن له للخروج. هذا تقدير من حكيم حميد. هل الأجنة سواء في الخروج؟ لا، الأجنة ما هي سواء في الخروج، منهم من يخرج 6 أشهر ومنهم من يخرج 9 أشهر ومنهم من يخرج بعد 4 سنين بعد 3 سنين، بس كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يخرج حيا ومنهم من يخرج ميتا، كل هذا بتقدير. يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون لهذا الجنين من بقاء في بطن أمه، ما يكون له من حياة أو موت، من كمال خلقة أو نقص خلقة، من عقل أو غير أو يكون غير عاقل، من شقاوة أو سعادة، من غنى أو فقر، من كفر أو إيمان، يعلم تفاصيل ذلك سبحانه وتعالى في هذا الجنين. أما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وإن أدركوا الآن بالأشعة كما يقولون أنهم شافوا الجنين في بطن أمه وعرفوا حتى أنه ذكر أو أنثى، لكن هل يعلمون بقية التفاصيل؟ هل يعلمون متى يخرج؟ هل يعلمون هو يحيى ولا يموت؟ هل يعلمون أنه يكون صالحا أو فاجرا؟ هل يعلمون أنه يكون غنيا أو فقيرا؟ هل يعلمون كم يعمر على وجه الأرض؟ لا يعلمون من شأن هذا الجنين شيئا أبدا، اللهم إلا أنهم أدركوا بالأشعة، والأشعة ما ما أدركوهم بعلمهم، إنما أدركوه بسبب الأشعة، يعني صار إدراكه بالأشعة كما لو ولد، كما لو خرج من بطن أمه، ما لهم في هذا فضل. هم ما علموه من ذات أنفسهم أو بدون آلة أو بدون أشعة، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما تكسب غدا. أنت الآن تدري تعمل بكرة؟ ما تدري، تعمل خير تعمل شر، يحصل لك رزق يحصل لك خسارة، يحصل لك مرض يحصل لك صحة، يحصل لك سفر يحصل لك إقامة، يحصل لك حياة يحصل لك موت، ما تدري، لا أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى عما يجري عليك في المستقبل. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمة في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، عن علم ما في غد عمي، يعني لا أدري. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يخبر من الكهان أو المنجمين أو العرافين أو السحرة بيجري على السلة، لان يبي يعمل بالكذا، لان عاملين بالكذا، يبي حصل لك ربح في هذه الصفقة، ما حصل لك ربح، هذا يدجلون على الناس، هذا من الكذب والتدجيل على الناس وادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو من التخرف. فالواجب تكذيبهم وعدم تصديقهم. ولهذا من أتى عرافا سأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، تدري أنك تموت بالرياض ولا بالقاهرة ولا بأمريكا ولا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو، ما أحد يدري عن هذا. لو كان يدري ما راح، وكان يدري أنه يموت بالطريق ويبي ينزل السيارة ولا بيفتل ما طلع، لكن لا يدري، بل هو يمشي لمنيته وهو لا يدري، يمشي إلى منيته وهو لا يدري. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، رد على اللي قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولولا اللي ذبحوا في أحد قالوهم ابعدوا معنا ما حصل عليهم القتل. الله رد عليه: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الإنسان يخرج لمنيته، يخرج لمنيته. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت هارب عن الموت وأنت رايح للموت، أنت عندك أنك هارب عن الموت، وأنت في الحقيقة ذاهب إليه. هذا تقرير الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. العادة إن اللي يفر من شيء يكون وراءه، لكن الموت قدامك، روح ولا لا تروح، الموت قدامك فإنه ملاقيكم. ما قال يلحقكم، الموت يلحقكم، يقول لا ملاقيكم أمامكم، فأنتم ذاهبين إليه وأنتم ما تعلمون هذا. الله هو الذي يعلم، هو الذي ساقكم إليه. هذا مما يدعو الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن العمل ويحسن الختام، ويكون دائما على أهبة الاستعداد للموت، دائما يكون على أهبة الاستعداد للموت، يحسب نفسه مع الأموات. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبح فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تأجل التوبة أو تأجل العمل الصالح إلى المساء أو إلى الصباح، لأنك قد لا تدركه، لكن انت هذه الفرصة التي أنت فيها وتعيش فيها هي التي لك، هي التي لك. أما التي بعدها هذه لا يعلمها إلا الله، هل هي لك أو لغيرك. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيظ ولك الساعة التي أنت فيها، هذه التي لك فاحفظها مباجرة، ولا تراها تروح تخسر. فيفوت عليك الليبيك ولا تدرك المستقبل فتندم أشد المجال، وما تدري نفس في أي أرض تموت، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم خبير. هذه مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر اليابس، المراد بالبر هنا اليابس من الأرض، سواء كان مسكونا أو غير مسكون ثم بر، لأنه في مقابلة البحر، ويعلم ما في البر والبحر. البحر هو الماء المعروف، لأن الأرض تتكون من شيئين، يابس يابس وبحر يحيط بها، يابس وهو نسبة قليلة، والأكثر مغمور، الأكثر من الأرض مغمور بالبحر. ويعلم ما في البر من حيوانات ونباتات وحشرات ورمال وجبال وأشجار وأحجار، كل ما في البر من مكونات يعلمها سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البحر، ما يشتمل عليه البحر من المخلوقات، ويقال إن المخلوقات في البحر أكثر من المخلوقات في البر، من أصناف المخلوقات والحيوانات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما في البحر أيضا من أموال ومن درر وغير ذلك، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالله جل وعلا يعلم ما في البحر من السفن والمراكب، ومن ما تحت الماء من المعادن والحيوانات والكائنات البحرية والدر والياقوت كله، والبترول الذي عرف الآن، كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما نحن فعلمنا قليل جدا، لا نعلم مما في البر إلا ما يقع تحت أنظارنا فقط، ولا نعلم مما في البحر إلا ما يقع تحت أنظارنا وحسنا، أما الغالب والكثير فإنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويعلم ما في البر والبحر. وإذا علمت شيئا من البر لا تعلم شيئا من البحر، وإذا علمت شيئا من البحر لا تعلم شيئا من البر، الله جل وعلا يعلم هذا كله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة من الأشجار البرية والبحرية إلا يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم بقاءها وصلاحها، ويعلم سقوطها وفسادها، هو بعلمه سبحانه وتعالى، لأنها خلقه، لأنها خلقه تقديره، وهو الذي يسوق إليها الماء، يركب الماء بعروقها. من الذي يسوق الماء إلى الورقة وجعل فيها هذه العروق الدقيقة التي تغذيها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقها وهو الذي يعلمها، كلها خلقه. ويعلم ما في وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، البذور التي تلقى تقع في ظلمات الأرض يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم مكانها، ويعلم بقاءها، ويعلم فسادها وصلاحها، ويقدر على إنباتها وإخراجها. ولا رطب ولا يابس، هذا تعميم، تعميم بعد تخصيص، ولا رطب ولا يابس من المخلوقات إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى. ومع علمه له وإحاطته به في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ، فهو يعلمه سبحانه، وأيضا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القدر كما عرفتم أربع مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة والإرادة والخلق، هذه مراتب القدر.